بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطاهرين. اللهم صل. كان البحث في تداخل الأسباب فيما إذا كان هناك مثلا شرطيتان أو حميتان متحدتان من حيث الجزاء والمحمول، مختلفتان من حيث الشرط والموضوع والسبب، كما في مثل إن ظاهرت فكفر أو إن أفطرت وكفر. هذا هنا قيل أنه يقع تعارض بين ظهور الشرطيتين أو حتى الشرطية الواحدة في موارد الانحلال، ظهوره في أن كل فرد من الشرط والسبب والموضوع يكون مستدفعا لحدوث فرد من الحق والوجوب مثلا، وهذا يقتضي عدم التداخل وتعدد المسبب. من ناحية أخرى، الجزاء ظاهر في وحدة الحق ووحدة المتعلق بالحق كما في كفر، بينما لو كان هناك حكمان بتعدد السبب والموضوع سواء من سنخين أو من سنخ واحد، لا بد لا محالة من تقييد إطلاق الحق بفرد آخر من الحق، وتقييد متعلقه أيضا بفرد آخر من المتعلق، وإلا يلزم اجتماع الحكمين المتماثلين على عنوان واحد، وهذا محال اجتماع الحكمين المتماثلين اجتماع الحكمين المتضادين على متعلق وعنوان مفهوم واحد، هذا مستحيل. فيقع التعارض بين ذاك الظهور المسمي بالظهور في الاستتباع والحدوث عند الحدوث، وظهور وبين ظهور الجزاء في أن العنوان الواقع متعلقا بالأمر نفسه، هذا العنوان في كليهما لأنه يؤول في أحدهما إلى عنوان آخر، وهذا ظهور وضعي كما قلنا. وأيضا الإطلاق عدم تقييده بفرد آخر من الكفارة مثلا أو من التصدق، فإنه هذا تقييد لمتعلق الذي هو ذات الطبيعة الملحوظة بنحو صرف الوجود في متعلقات الأحكام، فهذا الإطلاق يعارض حينئذ ظهور الشرطية مثلا أو الحملية في الاستتباع والحدوث، حدوث الحكم الفعلي بحدوث سببه سواء من سنخ أو من سنخ آخر. قلنا أن هنا ذكرت وجوه عديدة لإثبات ما هو تخريج ما هو المشهور في الفقه، مع المشهور بل لعله المتسالم عليه في الفقه، في موارد إمكان تكرار الحق وتعدد الحق وظهور الجملة في أن الموضوع والسبب بنحو الانحلال، لا أن صرف وجوده هو الموضوع قابل للتكرر والتعدد ملحوظ بنحو الانحلال، هنا لا إشكال فقهيا كما في مثال إن أفطرت فتصدق أو فكفر وإن ظاهرت فكفر، لا إشكال فقهيا في أنه يحكم بتعدد الحق إذا تعدد السبب والموضوع وجودا أو سنخا، وأنه يقال أن الظهور المقتضي لعدم التداخل والتعدد يعارض ذاك الظهور المقتضي للتداخل ووحدة الحكم في موارد الاجتماع. قلنا أن هناك تخريجات عديدة لهذا لمقالة المشهور تقدمت ثلاثة منها مع المناقشة فيها جميعا، أحدها من صاحب الكفاية وإثنان منها من المحقق العراقي. التخريج الرابع ما ذكره المرزا قدس سره، وهو كما أشرنا أجود ما ذكر في المقام، حاصل كلام المرزا انه بنوه بالدقة لا يوجد تعارض. لا يلزم من عدم من تعدد المسبب وعدم التداخل اي من تعدد الحكم في موارد تعدد السبب وجودان او سنخان لا يلزم تقييد ومخالفة بظهور في طرف الجزاء اصلا فلا معارضة بحسب الحقيقة بل يبقى الجزاء على ظهوره الاولي على اطلاقه من حيث نفس الجزاء والحوق وايضا من حيث متعلقه. بالتالي يكون التعدد للمسبب وعدم التداخل في الاسباب وعلى القاعدة مقتضى القاعدة اي مقتضى ظهور الخطابات سواء الخطاب الواحد حينما يكون موضوعه وسببه ملحوظا بنحو مطلق الوجود والانحدادية بلحاظ تعدد الوجود لهذا الموضوع او بلحاظ خطابين وتعدد السنخي كما في ان افطرت فكفر وان ظاهرت فكفر اذا تحقق الظهار والكفارة معه. كيف يوجه هذا مع انه بينا في النقطة الثانية ان في غرف الجزاء يوجد ظهور يقتضي او ظهوران بمجموعهما يقتضيان عدم التداخل يقتضيان التداخل ووحدة المسبب ظهور الجزاء اذا كان في سنخين سببان من سنخين ظهور جزاء في كل منهما من الدليلين والشرطيتين على أن ذاك العنوان بعنوانه لا بما يؤول إلى عنوان آخر هو متعلق الآن ولا الذي ينفي في الواقع التداخل في المسببات وإطلاق الجزاء إطلاق متعلق الجزاء إطلاق نفس الجزاء وإطلاق متعلقه المقتضي لوحدة الأمر لأنه لو كان الأمر متعددان أمران متعددان لا يمكن تعلقهما بصرف وجود الطبيعة الواحدة إلا أن يقيد لا محال كل منهما بغير الفرد الذي يشمله الآخر وهذا التقييد منفي بالإطلاق فالإطلاق ينفي التعدد ويثبت الوحدة لا محالة لو أردنا الحفاظ على هذا الإطلاق في المتعلق لا بد من الالتزام بوحدة الحكم وحيث أن الإطلاق هو الظاهر النتيجة الالتزام بوحدة الحكم وهذا ينافي الظهور في النقطة الأولى المثبت لتعدد المسبب وتعدد الحكم فيتعارضا. هذا الكلام يجيب عليه المحقق العراقي المحقق النائم قدس سره وعبارة المقررين في تقرير روح مرامه ربما يكون فيه اختلاف من تقرير إلى تقرير أو تشويش مما أدى إلى إثارة بعض الإشكالات عليه التي هي غير واردة على روح مراده. وحاصل التقريب الفني لمراد المرزا هو أن المرزا يقول أنه هنا لا يوجد لا يلزم من الالتزام بفعلية حكمين بفعلية سببين من سنخ واحد أو من سنخين لا يلزم تقييد ومخالفة بالظهور حتى إطلاقه في طرف الجزاء وذلك لأن هذا التقييد إن أريد به تقييد دلالة الجزاء على أصل الحق على الأمر والوجود عندما يقول كفر يدل على صرف وجود الوجوب مثلا لا وجوب خاص فهذا جوابه واضح وهو أن دلالة الأمر صيغة الأمر على صرف وجود الوجوب لا ينفي أن يكون هناك وجوب آخر وإنما يدل على أنه من ناحية هذا الأمر لا يوجد إلا صرف وجود الوجوب الذي يتحقق بوجود واحد لا ينفي وجود وجوب وأمر آخر حينما يتحقق فرد آخر أو من نفس السنخ أو من سنخ آخر. إن أفطرت فكفر، يقول حينما يفطر يتحقق الإفطار، فهما أصل الأمر والوجوب للكفارة الفعلية. أما هذا لابد أن يكون واحدا لا أكثر، إذا تحقق الظهار معه أو تحقق إفطاران فرد آخر من الإفطار، هذا لا ينفيه، وإنما لا يقتضيه الأمر إطلاقه، يقتضي صرف وجود الطلب الذي يكفي فيه طلب واحد، فهو لا يقتضي وجوبا آخر، لا أنه يقتضي عدم وجوب آخر. فهذا بابه باب عدم الاقتضاء، لا اقتضاء العدم. فلو كان هناك ظهور في الدليل الثاني في الشرطية الثانية أو في نفس الشرطية الأولى بناء على الانحلال، في أنه حينما يتعدد السبب من سنخ واحد أو من سنخين وجودا أو زنخان يكون هناك وجوب ثاني، الدلالة الثانية على الوجوب الثاني بالشرط الثاني حينما لم يتحقق مع الشرط الأول، هذا لا يكون إطلاق الأمر بلحاظ الصيغة، مفاد الصيغة والأمر لا يكون نافيا له، كونه مطلقا لا ينفي وجود وجوب آخر. صحيح لو وجد وجوب آخر، هذا الوجوب لابد أن يقيد بأنه وجوب آخر غير الوجوب الأول، إلا أن هذا بابه ليس باب التقييد بحسب الحقيقة، لأنه ليس نافيا لا يقتضي أكثر من وجوب واحد. فإذا كان هناك ما يقتضي وجوبين يتحقق وجوبات، ما يقتضي ثلاث وجوبات يتحقق ثلاث وجوبات، فالإطلاق وصرف الوجود في طرف المفاد الصيغة والآم، صيغة الآم الدال على أصل الحكم والوجود، هذا بابه باب عدم المقتضي لا مقتضي العدم. هذا الإطلاق في طرف في مدلول الصيغة بمعنى أنه لا مقتضي لأكثر من وجود واحد، وصرف وجود الوجود الذي يكتفى فيه بالوجود الواحد، لا أنه هذا الإطلاق يقتضي نفي وجود آخر. فلو دل ظهور في الشرطية الواحدة بناء على الانحلال أو في الشرطيتين دل دليل ظهور آخر على تعدد الوجود بتعدد الشرط وجودا أو سنخا، لم يكن هذا منافيا مع ذاك الظهور الإطلاقي في مفاد الصيغة. وإن أريد من هذا الإطلاق إطلاق المتعلق، أي إطلاق المادة للأمر لا هيئة الأمر، إطلاق مادة الأمر بمعنى متعلق الأمر، وهو الكفارة في فكفر، فإن الأمر له صيغة يدل على الوجوب إيجاب، وله مادة وهو متعلق الأمر الذي ينبغي إيجاده بالأمر، وهو في مثال فكفر مثل الكفارة. إن أريد إطلاق فكفر وأنه لو كان هنا وجوبان، خذ هذا من الوجوبان متعلقان، لماذا؟ كلاهما متعلقان بصرف وجود الوجوب، بصرف وجود المادة والمتعلق وهو الكفارة، هذا يلزم اجتماع المثلين، فإن طبيعة الكفارة طبيعة واحدة مفهوم واحد ملحوظ بنحو صرف الوجود، يعرض عليه أمران، هذا معناه عروض المثلين على معروض واحد، فإن نسبة الأمر إلى متعلقه نسبة العارض إلى معروضه حسب الحقيقة، ويستحيل اجتماع المثلين الحكمين المتماثلين على مفهوم وعنوان واحد، كما يستحيل اجتماع الضدين الحكمين المتضادين، أمر ونهي لا يجتمعان على عنوان واحد، أمر وأمر أيضا لا يمكن أن يجتمعان، لأن اجتماع المثلين كبد الأحكام كلها متقابلة. فلا بد وأن نقيد إطلاق المادة نخرجه فيهما، إطلاق المتعلق نخرجه عن نخرج المتعلق في الدليلين أو في الدليل الواحد بلحاظ الانحلال، نخرجه عن التعلق بطبيعية وصرف وجود المادة والمتعلق، ونقيده بالمتعلق غير الفرد الآخر، غير ما تعلق به يتعلق به الفرد الآخر لكي لا يلزم، أي بفرد من الكفارة غير الفرد الذي يشمله الأمر الآخر، لا
فإذا كان فردان وهذا تقييد في الإطلاق، فبهذا هذا الإطلاق هو الذي ينفي عدم التداخل وينفي التعدد في المسبب ويثبت التداخل. إن كان هذا هو الإطلاق الذي يتمسك به القائل بالتعارض، القائل بوجود ما يدل ظهور يدل على التداخل في الأسباب أي وحدة المسبب، فهذا جوابه أنه يقول المرجع جواب هذا الإطلاق أن هذا الإطلاق أيضا لا بأس ببقائه وعدم تقييده، وإنما هنا بحسب الحقيقة يكون تعبير المرجع هكذا، يقول بأن هذا التقييد ليس تقييدا في المرتبة السابقة على الوجوب على طرو الوجوب الثاني والأمر الثاني، بل هذا تقييد في طوله، في طول طرو الوجوب وعروض الوجوب. بمعنى وبتعبير آخر أن هنا المتعلق أيضا ذات الطبيعة المتعلق، وما يبين تنقيحا وإن كان هذا التنقيح ليس لازما، وهو أنه متعلقات الأحكام ليست إلا ذات الطبيعة، لم يؤخذ فيه لا عنوان مطلق الوجود لا عنوان صرف الوجود، وهذا بحث معله قال يعني تنقيح لم يكن بحاجة إليه، فإن المراد لصرف الوجود أيضا ليس إلا هذا، ملاحظة المفهوم كمفهوم غير مفروغ عنه، ملاحظة ذات الطبيعة غير مفروغ عنه يطلب إيجاده. يقول الآن يتعلق بذات الطبيعة ويقتضي إيجادها ونقض عدمها، ومتعلقها ذات الطبيعة لم يؤخذ فيها لا قيد أول الوجود ولا قيد مطلق الوجود، هذا صحيح، لم يؤخذ في متعلق الأوامر قيد أول الوجود ولا مطلق الوجود جميع الوجودات، وإنما أخذ ذات الطبيعة ويطلب بالأمر إيجادها ونقض عدمها. خب يقول هذا الإطلاق بهذا المعنى محفوظا، وإنما في المقام يتعدد وجود الطبيعة ويجب وجودا آخر بالأمر الثاني الذي صار فعليا، لأن الأمر طلب لإيجاد الطبيعة، فحينما يتعدد الإيجاب للطبيعة ويتعدد وجوب الطبيعة ويتعدد إيجاب الطبيعة، لا محالة يتعدد وجود الطبيعة حينما يتعدد الأمر يتعدد الإيجاب، حينما يتعدد الإيجاب كل إيجاب يقتضي انبعاثا وتحركا نحو ذات الطبيعة ونقض عدمها المطلق إلى الوجود، فإذا تعدد التحريك والبعث تعدد الانبعاث لا محالة. نظير الإرادة التكوينية، إذا أراد الإنسان شيئا ذات الطبيعة مرتين، أرادها ثم أرادها، أرادها فأوجدها ثم أرادها فأوجد، لا محالة كل إرادة تكوينية وإيجاد تكويني لذات الطبيعة يقتضي تعدد الإيجاد وبالتالي تعدد الوجود، فيتعدد الوجود للطبيعة، لكن هذا ناشئ من تعدد الإيجاد، كما أنه في الإرادة التكوينية تعدد الإرادة التكوينية يستلزم تعدد الإيجاد وبالتالي تعدد الوجود، إلا أن هذا التعدد في طول التعدد للإرادة التكوينية وللإيجاد، ما لأنه مضايف معه، فإذا تعدد الإيجاد تعدد الوجود. كذلك هنا إذا تعدد الإرسال والبعث والآمر والطلب تعدد الانبعاث لا محالة، لأن الانبعاث مضايف مع البعث، الإيجاد المتعلق الآمر مضايف مع طلب الإيجاد لا محالة فيتعدد. إذن فإذا كان في الجملة في الجملتين أو حتى في الجملة الواحدة بناء على الانحلال وتعدد الوجود للسبب خارجا، إذا كان هناك ظهور في الجملة الشرطية الواحدة أو الشرطية أو الجملتين الشرطين من سنخين، إذا كان ظهور في أنه الأمر يتعدد والإيجاب يتعدد، فتعدد الإيجاب يستلزم تعدد البعث والإرسال وهو يستلزم تعدد الانبعاث وهو يستلزم لا محالة تعدد المنبعث إليه، وأن الطبيعة توجد بهذه الإرادة التشريعية مرتين، وهذا يعني أن هذا التقييد تقييد مستلزم لتعدد الإيجاب والوجوب والأمر، وليس مأخوذا في متعلق الأمر في الرتبة السابقة. وبتعبير أدق وأوضح، أن هذا التعدد لا يحتاج إلى أن يؤخذ قيدا في متعلق الأمر، بل هذا التعدد ناشئ بحسب الحقيقة لازم لملاحظة الأمر الواحد المتعلق بالطبيعة بنحو الانحلال على موضوعه، وأن كل فرد من موضوعه يستتبع فردا من هذا الأمر المتعلق بذات الطبيعة، مع بقاء هذا الأمر في عالم اللحاظ الجمعي في الجعل الواحد متعلقا بذات الطبيعة بلا أخذ قيد الآخر أو الأول وإنما أو المتعدد. هذا التعدد تعدد يحصل في مرحلة الانحلال العقلي بحسب الحقيقة، حينما يلحظ أن كل فرد من هذا السبب أو كل سنخ من السببين مستتبع لحدوث أمرين. إذا كانت الجملة فيها مثل هذا اللحاظ أن كل فرد من هذا السبب مستلزم لحدوث مستتبع لحصول أمر مستقل عن الأمر الآخر، فهنا بعد لا نحتاج إلى أن نقول هذا الأمر الآخر مقيد موضوعه بفرد آخر بحيث نلحظ هذا التقييد في عالم الجعل، بل يكفي لحاظ هذا الانحلال والتكثر في طرف المحمول والحوق والجزاء تبعا لانحلال الموضوع وجودا أو سنخا، يكفي ملاحظة التكثر لأن يكون نتيجته أن كل أمر من هذه الأوامر المتعلقة كلها بذات الطبيعة حينما يجتمع مع فرد آخر لا بد من بعث آخر، لا بد من إيجاد فرد آخر من تلك الطبيعة بلا حاجة إلى أن يؤخذ هذا قيدا في متعلق الأمر، لأن هذا التعدد والتكثر يلحظ معلولا وفي طول تكثر نفس الأمر، فلا يكون تقييدا بحسب الحقيقة بل تقيد. والذي يلحظ في عالم المحمول في عالم الجزاء تعلق الوجوب بذات الطبيعة، لأن عالم الانحلال والتكثر في عالم الانحلال لا يلحظ في عالم الجزاء، في عالم الجزاء يلحظ العنوان، ولهذا التكثر تكثر انحلالي ليس تكثرا لحاظيا، ولهذا حينما يلحظ المولى في طرف الموضوع وفي طرف المحمول يلحظ الموضوع يلحظ ذات الطبيعة، حينما يقول أحل الله البيع يلحظ ذات البيع لا كل بيع بيع. هنا قيل بأن إطلاق رفض للقيود لا جمع لها، لا يجمع كل فرد فرد وتلحظ خصوصياته، وإنما رفض لكل قيود ملاحظة ذات الطبيعة معراة عن كل قيد. وأما التكثر في مرحلة الانحلال هنا أيضا هكذا في طرف المحمول كالموضوع تماما، إذا كان الموضوع انحلاليا المحمول أيضا يكون سوف يكون انحلاليا، إذا كان الشرط انحلاليا فيكون الجزاء انحلاليا، ويلحظ التكثر حينئذ في مرحلة الانحلال لا في مرحلة الجعل، في مرحلة الجعل الذي يكون ملحوظا ذات الطبيعة، طبيعة الكفارة أو طبيعة التصدق أو طبيعة الإكرام المتعلقة الأمر. وإذا كان هذا منحلا إلى أوامر عديدة حينئذ تعدد الأمر يستلزم تعدد متعلقه، بمعنى أن يكون متعلقه إيجادا آخر للطبيعة لذات الطبيعة، نفس تلك الطبيعة التي انحلت، نفس الأمر بتلك الطبيعة الواحدة التي انحلت إلى هذه الأوامر العديدة، فيكون هذا التقييد بالفرد الآخر في مرحلة الانحلال للأمر الواحد المتعلق بذات الطبيعة للأمر الواحد في مقام الجعل الذي جعلا واحد مجعولا منحال إلى أوامر عديدة. فحينئذ هذا لا يحتاج إلى أن يؤخذ في متعلق الأمر الواحد الجعلي الذي تعلق بذات الطبيعة يؤخذ قيدا فيه بلا أن يؤخذ قيد، هو يتكثر بتكثر وجوب إيجاب إيجابه يتكثر لا محالة هذا الإيجابات، وإذا تكثرت الإيجابات فتتكثر الطبائع المتعلقة لكل إيجاب، بمعنى أنه هذا إيجاب ثاني لنفس الطبيعة والإيجاب الثاني لنفس الطبيعة زائدا على إيجاب الأول يحتاج إلى إيجابين للطبيعة لا محالة. إذن فهذا التقييد ليس تقييدا لا بد أن يلحظ في عالم الجعل في متعلق الأمر لكي يقال هذا خلاف الإطلاق، والإطلاق يجري في الجعل بحسب الحقيقة، بل هذا تقييد ينشأ من الانحلال في طرف الحوق، انحلال الحوق إلى أحكام عديدة بتعدد الموضوعات وانحلالها. تبعا لانحلال الموضوع ينحل الحكم ايضا، سواء اذا كانت التكثر في الموضوع السبب في الوجود لسنخ واحد او في سنخين. من هذه الناحية قلنا فيما سبق لا فرق. فالنتيجة ان هذا التقييد بحسب الحقيقة ليس تقييدا. صحيح كل وجود فعلي لا محال لابد ان يكون في الواقع ايجابا لفرد اخر من الطبيعة غير ما اوجده يوجده بالايجاب الاول، الا ان هذا يتحقق بلا حاجة الى اخذ قيدا في الجعل في متعلق الامر، يتحقق طهرا وتبعا نتيجة انحلال الوجوب وتكثر الوجوب المتعلق بذات الطبيعة، وان هناك وجودات عديدة متعلقة كلها بذات الطبيعة في مرحلة الانحلال، وهذا لا يكون الا بان يكون لا محال لكل ايجاب ووجوب انبعاثا وايجادا جديدا لذات الطبيعة الذي يستلزم لا محالة ان يوجد وجودا اخر غير ما وجده بالإيجاب الأول. فليس هذا بابه باب التقييد في متعلق الأمر في الرتبة السابقة على طرو الأمر، وإنما هذا تقييد يحصل في طول الأمر، طول طرو الأمر على ذات الطبيعة وكونه انحلاليا ينحل في عالم التطبيق إلى أوامر عديدة. إذن فهنا بحسب الحقيقة لا يلزم من الالتزام بأوامر عديدة في عالم الفعلية والانحلال الذي هو ظاهر الجمل الحملية والشرطية التي يكون موضوعها انحلاليان. هذا اللحاظ الانحلالي الذي يكون موجودا في مثل هذه الموارد لا يشترط فيه أن نأخذ قيد الآخر في عالم جعل هذا الحوق الانحلالي قيدا في متعلق الأمر، بل هذا ينشأ قهرا يتحقق قهرا وفي طول طرو الأمر، فلا يكون هناك تقييد بحسب الحقيقة لإطلاق لكي يقال أن هذا الإطلاق ينفي حينئذ الانحلال أو ينفي التكثر. وبهذا يظهر أنه لا يوجد ظهور معارض بحسب الحقيقة، لا يوجد ظهور إطلاقي في طرف الجزاء أو في طرف المحمول يكون معارضا مع الظهور في الحدوث أو في الاستتباع والانحلالية، وأن كل فرد من السبب من سنخ واحد أو من سنخين يستتبع فردا من الوجوب والإيجاب لا بلحاظ استتباعه لأصل الإيجاب، لأننا قلنا أنه دلالة الصيغة لا تنفي وجود وجوب آخر لو تحقق موضوعه، لأنه من هذه الناحية لا اقتضاء، لا أنه يقتضي العدم، ولا من ناحية المتعلق لأن تعدد المتعلق هذا تعدد في طول تعدد الأمر الملحوظ في عالم الانحلال بحسب الفرد يلحظ هذا والدليل ظاهر فيه. وإذا كان ظاهرا في تعدد الجعل فلا محالة يكون ظاهرا في تعدد في أنه هذا الجعل الواحد في مرحلة الانحلال والتكثر والتعدد لا محالة يقتضي إيجادين للطبيعة. وابقى الجعل على إطلاقه، فإذا لم يكن تعارض في مرحلة الجاء فلا تعارض، فهو هذا المقصود. لا تعارض في، يبقى المدلول التصوري ذات الطبيعة، لا يحتاج إلى أن نأخذ قيد فرد آخر في ذات الطبيعة، لأن هنا بحسب الحقيقة في عالم الجاء أصلا لا يوجد انحلال، لا يوجد انحلال وتكثر. هذا التكثر والانحلال في عالم المجهول الذي هو عالم الانحلال والتطبيق العقلي، وفي ذاك العالم فكل إيجاب يقتضي إيجابا وتحريكا جديدا، فلا محالة يكون هناك تكثر وتعدد في الطبيعة في إيجاب الطبيعة. وهذه النكتة أنه حينما نقبل الانحلال ونقبل ذاك الظهور في الحدوث عند الحدوث، هذا الظهور يقتضي حينئذ أن نلحظ هذا الظهور يقتضي أن نلحظ نلحظ وجودات عديدة في عالم الانحلال متعلقة بذات كلها بذات الطبيعة، وكل وجود يقتضي إيجادا للطبيعة غير الإيجاد السابق، إلا أن هذا كله في عالم الانحلال من دون أن يلزم أن نأخذ في الجعل الواحد قيدا في متعلق أي طبيعة وجود. وجدت الطبيعة بلحاظ الإيجاد الأول بالإيجاد، لأنه وجودان. افترضنا أنه في عالم الجعل حينما نلحظ الانحلال في طرف الموضوع نلحظ نفس الانحلال في طرف الحكم، أن كل فرد من الموضوع يستلزم إيجابا غير الإيجاب الآخر، يعني أمرا غير الأمر الآخر. حينئذ كل هذه الأوامر أيضا أوامر متعلقة بذات الطبيعة، غاية الآن هذه الأوامر هذا الأمر الواحد المتعلق بذات الطبيعة تصبح أوامر عديدة،
كلها أيضا متعلقة بذات الطبيعة، إلا أن ذات الطبيعة حينئذ حينما يكون فيها أوامر عديدة إذن تحتاج إلى إجابات عديدة، هذه تحتاج إلى إجابات عديدة من اللوازم العقلية للانحلال بحسب الحقيقة. بلا حاجة إلى أن نأخذ قيد الآخر في الجعل الواحد، لأن الجعل الواحد أصلا لا يلحظ في أفراد هذا العنوان، وإنما يلحظ جامع الأمر الذي هو أمر واحد جعلان وعنوانا لكنه متكثر ومتعدد انحلالان. إذن فهذا التعدد التقيد بأمر آخر ملحوظ في عالم انحلال الجعل، الذي عالم الانحلال ليس عالم الدلالة اللفظية، ليس عالم الإطلاق، عالم التطبيق بحسب الحقيقة. ففي عالم الجعل ليس إلا إجابة واحدة من قبيل الموضوع. أيضا في طرف الموضوع كيف نقول حينما نقول إن أفطرت أو ظاهرت يلحظ طبيعي الظهار، لا يلحظ ظهارات عديدة، لكن في عالم التحقق حينما يتحقق ظهارين أو إفطار وظهار يقال حينئذ هذا له، هذا موضوع، ذاك موضوع آخر، هناك أيضا يقال هذا حكم وذاك حكم آخر. صحيح. في الحكم أيضا لهم في الحكم، لا حكم أيضا مجعول. الموضوع في عالم الانحلال هو الفرد للموضوع في عالم الجعل، للعنوان الواحد في عالم الجعل، المحمول الذي هو الوجوب أيضا في عالم الانحلال، وجوبات عديدة لعنوان واحد وهو الأمر في عالم الجعل. في عالم الجعل الأمر والموضوع والمتعلق كلها واحد، ليس فيه تكثر. لكن حينما نأتي إلى عالم التحقق الخارجي الذي هو عالم الانحلال يتكثر، هم الموضوع يتكثر وهم الحكم بتبع الموضوع للظهور في الاستتباع الذي ذكرناه يتكثر، أي يكون دالا الجملة بمقتضى ظهوره في الاستتباع والحدوث عند الحدوث أنه إذا تكثر الموضوع يتكثر الحكم في عالم الانحلال. وحينما يدل على أنه حينما يتكثر الحكم في عالم الانحلال تكثر الحكم في عالم الانحلال يقتضي، هذا ليس عالم اللاف والدلالة حتى الإطلاقية، عالم الانحلال يقتضي كل حكم منحال أن يكون متعلقه لا محالة فردا آخر غير الفرد الأول، فيلحظ كأنه وجوبات متعددة كلها أيضا وجوبات متعددة كلها متعلقة بذات الطبيعة الذي يقتضي إجابات عديدة للطبيعة. هذا هو اللحاظ الذي يلحظه الإنسان حينما يريد أن يلحظ الجعل منحلا، إذا أراد أن يلحظ التكثر من خلال الجعل هكذا يلاحظ، طبعا لا يلاحظه لأن عالم الانحلال لا يحتاج إلى لحاظ، هو أمر قهري، بس لو أراد شخص أن يلحظه في عالم الجعل هكذا يلحظ، يلحظ وجودات عديدة متعلقة كلها بذات الطبيعة، وأي مانع منها، وجودات انحلالية عديدة متعلقة بذات الطبيعة، وكل وجود يقتضي إيجادا لذات الطبيعة غير ما يقتضيه الإيجاد الآخر، فحينئذ يكون بتبع هذه الوجودات الانحلالية كل فرد منها متعلقة بفرد من الطبيعة غير الفرد الذي يتعلق به الوجوب الأول أو الوجوب الآخر والذي يحققه الوجوب الآخر. هذا روح مقصود المحقق النائمي، وهو كلام متين أن هذا التكثر الذي يأتي من التقييد الذي يأتي للمتعلق في طول الانحلال وفي طول تكثر الأمر هذا ليس بحاجة إلى أن يلحظ في عالم الجعل لكي يقال هذا خلاف التقييد، التقييد إنما يكون فيما إذا كان بحاجة هذا القيد أن نأخذه في عالم الجعل، لأن الإطلاق والتقييد يلحظ في عالم الجعل لا عالم الانحلال. إذا كان هذا التقييد بنحو بحيث كان ينبغي أن يؤخذ في عالم الجعل، بحيث هذا الجعل الواحد الذي له عنوان موضوعه واحد محموله أيضا واحد، وإن تكثر في عالم الانحلال لابد من أخذ قيد فيه، نعم حينئذ هذا نقول ينفيه الإطلاق، لكن ليس الأمر كذلك، لأن هذا التقييدات أو التكثرات لإيجاد الطبيعة وبالتالي تقيد كل طبيعتين بغير الطبيعة التي تعلق بها الأمر الآخر ملحوظ في عالم الوجوبات الفعلية المتكثرة الانحلالية التي هي هذه الوجوبات ليست ملحوظة في الجعل، بل هي انحلال لنفس الجعل الواحد المتعلق بذات الطبيعة اللي ليس فيه قيد، كيفية انحلالها هكذا، هذا هو نتيجة انحلال ذاك الوجوب الواحد المتعلق بذات الطبيعة بلا قيد. إذا كان نتيجته هكذا إذن فلا يلزم من الالتزام بمثل هذه النتيجة أن يقيد الجعل الواحد متعلقه متعلق الأمر الواحد المتعلق بذات الطبيعة الواحدة لحاظا في عالم الجعل نقيده بقيد أصلا، هذا وحسب الحقيقة تقييدات طولية في عالم المجعول الفعلي ولا ربط له في عالم الجعل. الجعل وأمره هو عنوان واحد وهو الآمر، متعلق أيضا عنوان واحد وهو ذات الطبيعة، ولا يلحظ فيه تكثر أصلا كما في طرف موضوعه أيضا، لا يلحظ إلا عنوان الصوم الإفطار للصوم أو عنوان الظهار أو عنوان البيع الذي هو عنوان واحد، إنما يقول أحل الله البيع، ليس المتكلم حين يقول أحل الله البيع يلحظ بيوع عديدة، بل يلحظ بيع عنوان البيع ذات ماهية البيع، ولا يلحظ تكثرا أصلا، لا يرى تكثرا. إذن ففيما هو مصب الإطلاق والتقييد والظهور الذي هو الجعل لا يلزم أخذ قيد وتقييد أصلا، فإذا لم يلزم أخذ، والشاهد على هذا أنه في الجملة الواحدة، لو أفرضنا أنه جملة واحدة كما لو قلنا إن جاءك زيد فأكرمه أو إن صمتف أفطرت فكفر، ولا إشكال أن العرف يفهم الانحلال هنا أنه كل إفطار لصوم يحتاج إلى إيجاب كفارته، مع أنه هل هذا يعني أن المتكلم حينما لاحظ فكفر فكفر بكفارة أخرى غير الأول، وما لا يلحظ تكفر حتى يقيد بغير الأول أو غير الثاني، لا يلحظ إلا شيء واحد في عالم الجعل، هذا التكثر والتعدد في طرف الموضوع أو في طرف الحق والوجوب والمحمول كله في عالم الانحلال الذي هو وراء الإطلاق والتقييد. الجملة الواحدة هي تنحل بحسب تطبيقها وتحليلها العقلي إلى إجابات عديدة لذات الطبيعة بلحاظ عالم الانحلال كلما يتعدد موضوع هذا ويتكثر موضوع هذا الجعل الواحد. ففي عالم الجعل الذي هو عالم الحكم وعالم الإطلاق والتقييد لا نحتاج إلى تقييد، بل هذا العنوان الواحد والطبيعة الواحدة الملحوظ ذاتها فقط بلا أخذ قيد فيها أوتوماتيكيا تنحل إلى وجوبات عديدة، وهذا الانحلال ليس ملحوظا، التكثر ليس ملحوظا في عالم الجعل، وإنما تطبيق عقلي يتكثر، وتكثره حينئذ يكون بهذا النحو، كل فرد من يتعلق بفرد من إيجاد الطبيعة غير ما يتعلق بالفرد الأول. هذا ما يكون مآل كلام المحقق النائيني قدس سره. ثم إن هنا بعض الأمور الجزئية مربوطة به تداخل الأسباب قبل الانتقال لتداخل المسببات لا بأس بالتعرض لها، منها أن المحقق العراقي هنا ذكر مطلبا وهو أنه بعنوان الاحتمال وإن كان نفاه بعد ذلك، وهو أنه هل مقتضى القاعدة عدم التداخل في الأسباب حينما يتعدد مثلا السبب وجودا أو سنخا، عدم التداخل في الأسباب لحاظ والمسببات، عدم التداخل في الأسباب بلحاظ يعني التعدد في المسبب، وبالتالي تقييد متعلق الأمر الثاني بغير الفرد الأول، هل هذا يجري في متعلق المتعلق أيضا، بحيث لو كان للمتعلق المتعلق أيضا لا بد من تعدده، كما إذا قال إن أفطرت فأكرم فقيرا، وقال إن ظاهرت فأكرم فقيرا، ونقول هنا يحتاج إلى إكرامين، إذا أفطر وظاهر يجب عليه وجوبان، يثبت عليه وجوبان ولا محالة، كل وجوب يقتضي فردا من الإكرام أو من التصدق غير ما تعلق به الأول، هل يقتضي فرد أن يكون إكرام لفقير آخر أيضا غير ما تعلق به إكرام الفقير الأول في الأمر الأول، بحيث يكون مفاده أنه إن أفطرت فتصدق على فقير وإن ظاهرت فتصدق بتصدق آخر على فقير آخر أيضا لا على نفس الفقير، فلو تصدق بتصدقين على فقير واحد لا يكون حينئذ هذا امتثالا، فكما لا يكون التصدق الواحد أو الإكرام الواحد امتثالا لأنه الأمر الثاني يقتضي أن يكون هناك بعث آخر مثلا أو تقييد في التصدق أو الإكرام المتعلق للآن لفرد آخر غير الأول، في متعلق المتعلق أيضا نقول هكذا، فيكون ظاهر الجملة مع وحدة متعلق المتعلق أنه أيضا لا بد من تكرره، فيكرم إذا أفطر يكرم أو يتصدق على فقير لإيجاب التصدق أو الإكرام على الفقير بمقتضى الإفطار، ثم إذا ظاهر أو كان قد ظاهر أيضا فيجب عليه إكرام أو تصدق آخر غير الأول على فقير آخر أيضا غير الفقير الأول، فلا بد من أخذ قيد الآخر هم في المتعلق في متعلق المتعلق، يحتمله ثم ينفيه، لكن لا يذكر نكتة فنية لنفيه. النكتة الفنية لنفيه واضحة، وهي أنه هنا المحذور بحسب الحقيقة إنما كان محذور لزوم اجتماع الحكمين والمثلين، الحكمين المثلين على موضوع على عنوان واحد، وهذا إنما يلزم إذا كان المتعلق واحدا وغير مقيد بفرد آخر مثلا، أو غير مقيد بإيجاد آخر. فأما إذا كان المتعلق متعددا، وإن كان متعلق المتعلق واحدا، لازم من هذا المحذور إيجاب تصدقين على جامع الفقير الذي يصدق حتى على الفقير الواحد، صرف وجود الفقير ليس في محذور اجتماع المثلين، لأنه يجب فعلين بحسب الحقيقة، أحدهما تصدق الأول والآخر تصدق الثاني ولو كان على فقير واحد، فلا يلزم اجتماع المثلين، فهذا ينبغي إخراجه أصلا، لا ينبغي توهم دخوله في هذا البحث، وإن كان ذاك أيضا جعله أحد الشقوق والمحتملات أو لعله الأقوال في المسألة. هذه نكتة. نكتة أخرى أيضا هنا في التداخل في الأسباب، أنه قد يتوهم أن قد يتوهم هذه النكتة إذا نذكرها ثم يا أبو مؤيد يسد قد يتوهم أن هذا يختص بالأوامر لا بالنواهي. إذا كان الحكم والجزاء نهيا وتحريما فلا بد من الالتزام بالتداخل لا محالة والتأكد، كما إذا قال مثلا إن صمت إذا صمتم فلا تقاربوا النساء، وإذا أحرمتم فلا تقاربوا النساء، يحرم مقاربته كما هو كذا، يحرم على المحرم من جملة المحرمات على المحرم النساء، وعلى الصائم أيضا كذلك، فصام وأحرم، هم كان محرما وهم كان صائما، وما يقال لا يعقل أن يكون لا يعقل عدم التداخل بأن يكون هناك حرمتان على كل حال، حرمة واحدة لأن الفعل واحد، الفعل واحد غاية الأمر تتأكد هذه الحرمة، فيلتزم بالتداخل والتأكد بخلاف باب الأوامر. ونقطة الفرق أن باب الأوامر يطلب فيه الإيجاب، والإيجاب بتعدد الوجوب يتعدد كما قال المرزا، لكن في باب النهي والحرمة يطلب منه الترك، والترك للفعل الواحد ترك واحد على كل حال، لا يعقل فيه تركان في الزمن الواحد، لا يعقل للفعل الواحد المحرم إلا تركا واحدا، ولا يعقل تركان، إذن فلا محالة إذا كان هناك حرمتان لا بد أن يقال باندكاكهما وتأكدهما في حرمة واحدة متعلقة بهذا الفعل، فيكون الصائم المحرم يحرم عليه النساء بحرمة مؤكدة أكثر من الصائم غير المحرم والمحرم غير الصائم، لا أن عليه حرمتان. هذا بيان مثلا لاستثناء باب النواهي المحرمات بل حتى المكروهات عن باب الأوامر والواجبات، فيقال بأنه في باب النواهي الأصل التداخل في الأسباب لا عدم التداخل والتأكد، إلا أن هذا الكلام غير صحيحين، فإنه في باب النواهي أيضا هنا يلتزم بوجود حرمتين فعلية، إذ لا محذور من أن يكون هناك حرمتان متعلقتان في المقام بالترك، إحداهما متعلقة بترك النساء من قبل الصائم أو ترك الصائم للنساء، فإن قيود الحرمة قيود للحرام بحسب الحقيقة، يكون هنا عنوانان متعلقان للتحريم كل منهما عنوان غير العنوان الآخر، فلازم اجتماع المثلين على عنوان واحد، أحدهما عنوان مقاربة الصائم للنساء هذا حرام، والآخر مقاربة المحرم للنساء هذا أيضا حرام آخر، ومتعلق أحد إحدى الحرمتين والنهي غير متعلق الآخر لا محالة، ولا بالممنوع من واجب، فليس من تداخل الأسباب ولا من تداخل المسببات أيضا، قد يتصور أن هذا من تداخل المسببات لأنه في مقام العمل يتحققان بترك واحد فامتثالهما واحد، بل في عالم الامتثال أيضا هنا تركان، حينما يترك الصائم المحرم يكون قد تحقق منه تركان بحسب الحقيقة، فإن تعدد التروك والأعدام يكفي فيه التعدد الإضافة ليس من قبيل الفعل، الفعل والوجود تعدده يكون بتعدد الوجود والإيجاد لا محالة، لكن في طرف العدم والترك إذا كان هناك عنوانان للترك ولو فرق بلحاظ الإضافتين، عنوان ترك الصائم للنساء وعنوان ترك المحرم للنساء، فهنا تركان بحسب الحقيقة، وعدمان، فإن العدم ليس كالوجود من هذه الناحية، ليس أمرا وجوديا حتى يحتاج تعدده وتكرره في الخارج إلى تكرر الوجود بحسب الحقيقي، يكفي فيه تعدد الإضافة فيكون هنا عدمان وتركان من هذا المكلف، فلا تداخل لا في الأسباب ولا في المسببات في باب التحريمات أيضا. إذن فيكون القاعدة التي ذكرها المشهور وذكرها الأصوليون في المقام من أن الأصل يقتضي عدم التداخل لا في الأسباب ولا في المسببات في الأوامر والنواهي والأحكام التكليفية والأحكام الوضعية، في تمام موارد هذه القاعدة صحيحة، بشرط أن يكون الجزاء قابلا للتكرر، الجزاء الحكم المذكور في الجزاء يكون قابلا للتكرر، وأن يكون الموضوع أيضا قابلا للانحلال والتكثر، لا أن الموضوع ملحوظ بنحو